إذاعة الصين الدولية تقدم طريق الحرير، برنامج إذاعي يمد جسور الصداقة والود بين الشعبين المصري والصيني. طريق الحرير خطوات متواصلة على درب التعاون المصري الصيني. طريق الحرير فقرات منوعة نعرض فيها الثقافة والسياحة والاقتصاد والعادات والتقاليد في مصر والصين. طريق الحرير، الصين بعيون مصرية.
مستمعين الأعزاء، أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم طريق الحرير.
في طريق الحرير نلقي الضوء على العلاقات المصرية الصينية عبر العصور المختلفة.
طريق الحرير، الثقافة والاقتصاد والمجتمع والسياحة والفنون، جوانب ترابط لا تنتهي ومظاهر حضارية تاريخية.
طريق الحرير طريق ممتد بين الحضارة الصينية والمصرية.
في طريق الحرير نلقي الضوء على كل الجوانب المشتركة بين البلدين.
كل هذا فقط في طريق الحرير، ومعكم في التقديم
محمد العربي
وإيمان مصطفى.
والآن أعزائي المستمعين مع فقرة الصين بعيون عربية، والتي نتعرف من خلالها على كيفية نطق اللغة الصينية من خلال الاستماع إلى بعض الكلمات الصينية ومعرفة معنى تلك الكلمات. شوربة المكرونة مع قطع اللحم باللغة الصينية يعني
رو بيان تانغ ميان.
أغلب الصينيين تعتمد أكلاتهم على الشوربة، فهم يرونها طبقاً أساسياً وليس جانبياً، ولذلك يضعون فيه أغلب المكونات، فدائماً لا نرى على مائدة الطعام الصيني أكثر من صنفين، والطبق الواحد يكون مركب من أكثر من عنصر. وتحضير شوربة المكرونة باللحم المفروم يتم بسلق المكرونة وقبل أن تنضج، ونضيف شوربة الطماطم واللحم المفروم وتترك على النار حتى تنضج. مستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام فقرتنا الصين بعيون عربية. فاصل قصير يعود بعده الزميل محمد العربي والفقرة التالية في برنامجكم طريق الحرير، فابقوا معنا.
Thank you.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي طريق الحرير، وموعدنا الآن مع فقرة المجتمع. نتحدث اليوم عن قصة ابنة دون هوانغ مع هذه المدينة الساحرة. تشتهر مدينة دون هوانغ في جميع أنحاء العالم بتاريخها العريق وثقافتها القيمة ومناظر الصحراء الخلابة والحصن الحدودي، وعلى مدى قرون وباعتبارها مدينة مهمة على طريق الحرير القديم وموقع التجميع والتوزيع للتبادلات الاقتصادية والثقافية الصينية والغربية. فقد نشأت وازدهرت في هذه المدينة ثقافة فريدة معروفة في داخل الصين وخارجها. وبعد دخول البوذية إلى الصين ترك عدد كبير من آثار الكهوف على طول طريق التبشير بها، من بينها كهوف موقعو في مدينة دون هوانغ، والتي تتمتع بأكبر حجم وأطول فترة زمنية في عملية بنائها، حيث يوجد فيها حالياً 735 كهفاً يتراوح تاريخها من عصر ما قبل أسرة تشين إلى أسرة يوان. وتنتشر هذه الكهوف في منطقتين شمالية وجنوبية، وتشكل الكهوف في المنطقة الجنوبية الجزء الأساسي من كهوف موقعو، بما فيها من رسوم جدارية وتماثيل إبداعية. ويبلغ عدد الكهوف في المنطقة 487 كهفاً، وأما المنطقة الشمالية فيوجد فيها حالياً 248 كهفاً، وباستثناء 5 كهوف توجد فيها رسوم جدارية أو تماثيل، فليس بالكهوف المتبقية أي زخرفة. وفي أواخر 2021 أقيم معرض حول فن دون هوانغ بعنوان ما وراء حدود التاريخ، وهو معرض تعاوني بين متحف القصر الإمبراطوري وأكاديمية دون هوانغ في القصر الإمبراطوري ببكين. وكان المعرض يتكون من 3 أقسام، وهي روائع طريق الحرير، وظواهر لا حصر لها في عالم البشر، وأعمال حماية الإرث، مع عرض 188 قطعة أثرية ثقافية من مقاطعة قانسو ومتحف القصر الإمبراطوري، فضلاً عن نسخ مرسومة يدوياً طبق الأصل لرسوم دون هوانغ الجدارية، ونسخ رقمية عالية الدقة للرسوم الجدارية، كما نسخت 3 كهوف، مما أتاح للزائرين الولوج إلى تاريخ مدينة دون هوانغ وتجربة التمتع عن قرب بسحر كهوف موقعو، والتي أدرجت في قائمة التراث الثقافي العالمي من قبل اليونسكو. واكتذبت مدينة دون هوانغ القديمة عدداً لا يحصى من الأشخاص المكرسين لحماية التراث الثقافي، حيث بذلوا جهودهم وتفانوا في الحفاظ على ثقافة دون هوانغ، وذلك حتى تدوم حية إلى الأبد. ومن بينهم رائدة تتمتع بسمعة عطرة في هذا المجال، وهي من مواطني جنوب الصين، لكنها أمضت أكثر من 50 عاماً بصحراء دون هوانغ في شمال غربي البلاد، فهي عالمة امتهنت عملاً واحداً فقط كرست له كل ما مضى من عمرها، وهو بحث ثقافة دون هوانغ وحمايتها. إنها مسنة يبلغ عمرها أكثر من 80 عاماً، وأطلق عليها لقب ابنة دون هوانغ، وهي فان جينشي العميدة السابقة لأكاديمية دون هوانغ. وفي يوليو عام 1963 جاءت فان جينشي التي تخرجت لتوها من الجامعة إلى كهوف موقعو في أعماق الصحراء، وهي تحمل حلمها بحماية التراث الثقافي العريق للوطن الأم، وسعت بنشاط إلى التبادل والتعاون الدوليين في مجال حماية كهوف دون هوانغ، لتخلق سابقة للتعاون الدولي في مجال حماية الآثار الثقافية في الصين. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا معكم إلى ختام فقرة المجتمع. نتوقف الآن مع فاصل، تعود بعده الزميلة إيمان مصطفى لتقديم الفقرة التالية، فانتظرونا.
قربك عشقت السهر بالليالي. تملي انت احلى من اللي في خيالي. في قربك بحبك، في بعدك بحبك وافضل احبك. انا في قربك بحبك، في بعدك بحبك وافضل احبك. انا
عدنا معكم مستمعي طريق الحرير ومع فقرتنا الاقتصادية، ونتحدث عن خطة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الصادرات. أعلن خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن تعاون المجلس مع مبادرة رواد النيل، إحدى مبادرات البنك المركزي والتي تنفذها جامعة النيل الأهلية مع عدد من البنوك، وذلك لوضع خطة استراتيجية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع وتشجيع الشباب وإتاحة الفرص لهم لبدء مشروعات جديدة من أجل زيادة الصادرات وإحلال المنتج المحلي محل المستورد وتطوير منتجاتهم وزيادة قدرتها التنافسية. وأضاف خالد أبو المكارم أنه من المقرر الإعلان عن الاستراتيجية بعد العمل والاحتكاك المباشر بمجتمع الأعمال للتعرف بدقة على احتياجات رواد الأعمال والشركات، سواء على صعيد التدريب والتوجيه والنصح والإرشاد أو تطوير المنتجات أو الهندسة العكسية، وهو ما وضح بشكل كبير في الأرقام والنتائج التي خرجت من المبادرة والتي عكست نمواً كبيراً في أداء الشركات. وفي الاقتصاد أيضا نتحدث عن سوق رأس المال الصينية ستشهد المزيد من فرص التنمية خلال عام 2022. وقال خبراء إنه من المتوقع أن تشهد سوق رأس المال الصينية تنمية سليمة مع توفير المزيد من الفرص خلال العام الجاري. وقال بينغ وون شينغ كبير المحللين لدى شركة رأس المال الدولية الصينية إن الفرص تفوق التحديات بالنسبة لسوق رأس المال الصينية خلال عام 2022. وأضاف بينغ أن حملة البلاد للابتكار وسياساتها الرامية لاستقرار النمو ستعزز حفز حيوية سوق رأس المال الصينية وستطلق العنان لإمكاناتها. وقال ليو يوان تشون نائب رئيس جامعة رين مين الصينية، إنه على الرغم من أوجه عدم اليقين في السوق المالية العالمية خلال عام 2022، إلا أن سوق رأس المال الصينية لا تزال تتمتع بالأسس والظروف المواتية لخلق تنمية مستدامة وسليمة. وأوضح ليو أن المزيد من دعم السيولة والإصلاحات المتواصلة ستساعد سوق رأس المال الصينية في الحفاظ على تنميتها السليمة. وأضاف ليو أن زخم النمو المضطرد للاقتصاد الصيني وضع أساساً صلباً لتنمية سوق رأس المال، مشيراً إلى أن بعض الوكالات توقعت بأن يحقق الاقتصاد الصيني نمواً يتراوح بين 5.2% و5.6% على أساس سنوي خلال عام 2022. وفي اجتماع اقتصادي لصياغة السياسات، أكدت السلطات الصينية على الضغط الثلاثي، تقلص الطلب وصدمات العرض وضعف التوقعات، لافتة إلى أن الأولوية ستكون للاستقرار في عملها الاقتصادي خلال عام 2022. ونوه ليو إلى أنه رغم الضغط الثلاثي إلا أنه من المرجح أن يحافظ الاقتصاد الصيني على زخم نمو مضطرد هذا العام مع تراجع البطالة والاستقرار العام لأسعار السلع والابتكار التكنولوجي المعزز. إلى هنا أعزائي المستمعين نصل إلى ختام فقرة الاقتصاد. فاصل قصير يعود بعده الزميل محمد العربي والفقرة التالية في برنامجكم طريق الحرير، فابقوا معنا.
عدنا معكم من جديد مستمعينا الأعزاء، وموعدنا الآن مع فقرتنا السياحية. ونتحدث اليوم عن قطاع السياحة في شانغهاي يجني 17.7 مليار يوان خلال عطلة عيد الربيع. استقبلت شانغهاي ما يقرب من 11 مليون زائر، وجنت أكثر من 17 مليار يوان من الإيرادات خلال عطلة عيد الربيع لهذا العام. وقالت مديرية بلدية شانغهاي للثقافة والسياحة إنه خلال العطلة الوطنية التي استمرت 7 أيام، اعتباراً من 31 يناير، أقامت شانغهاي حوالي 500 نشاط ثقافي وسياحي متعلق بالتراث الثقافي غير المادي. وشارك الزوار في أنشطة احتفالية متنوعة أقيمت في البلدات القديمة والمتاحف والمعارض الفنية ومناطق سياحية أخرى. واكتذبت المعارض والعروض عبر الإنترنت التي استضافتها المتاحف المحلية والمعارض الفنية وغيرها من الأماكن الثقافية العامة أكثر من 3 ملايين مشاهد ومشارك، وتعرف الناس أيضاً على حقائق مثيرة للاهتمام حول الحيوانات السنورية مثل النمور في معرض عبر الإنترنت أقامه متحف شانغهاي للتاريخ الطبيعي، حيث تصادف السنة القمرية الصينية الجديدة التي بدأت في الأول من فبراير الماضي سنة النمر وفقاً لثقافة الأبراج التقليدية الصينية، وجلبت عطلة عيد الربيع نمو الاستهلاك المزدهر في شانغهاي، حيث بلغ متوسط معدل إشغال فنادق شانغهاي خلال العطلة 40%، بزيادة 5% عن عطلة عيد الربيع الصيني السابق. ما زلنا نتابع معكم مستمعينا الأعزاء فقرتنا السياحية، ونتحدث عن زائر الأهرامات يستطيعون رؤية الضلع الجنوبي للهرم الأكبر كاملاً لأول مرة. انتهت وزارة السياحة والآثار المصرية من أعمال إزالة متحف مركب خوفو، والذي تم بناؤه في الموقع الذي اكتشفت فيه مركب خوفو الأولى عام 1954 عند الضلع الجنوبي للهرم الأكبر بمنطقة أهرامات الجيزة، والذي ظل على مدار عقود يشوه المنظر الجمالي للهرم الأكبر العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع القديمة، ويحجب رؤية الضلع الجنوبي له. وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أنه كان لابد من إزالة مبنى المتحف، ليس فقط لأنه يشوه المنظر الجمالي للمنطقة، بل لانتفاء الغرض من بنائه، حيث تم نقل مركب خوفو الأولى في شهر أغسطس العام الماضي إلى مبنى متحف مراكب خوفو بالمتحف المصري الكبير، والمجهز بأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية للعرض المتحفي، وذلك للحفاظ على المركب التي تعد أكبر وأقدم وأهم أثر عضوي مصنوع من الخشب في التاريخ الإنساني، وعرضها بطريقة لائقة تتناسب مع أهميتها التاريخية والأثرية. وأضاف أشرف محي الدين مدير عام منطقة أهرامات الجيزة أن المتحف القديم الذي تمت إزالته لم يكن مجهزاً بوسائل عرض وأساليب علمية تواكب أساليب وطرق العرض الحديثة والمتطورة، كما يفتقر لوسائل وأساليب الإتاحة للسياحة الميسرة. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا معكم إلى ختام جولتنا السياحية. نتوقف الآن مع فاصل، تعود بعده الزميلة إيمان مصطفى لتقديم الفقرة التالية، فانتظرونا.
شفتك قلبي ليك اتشد شد، ياللي حبك اتفرض عليا.
أهلا بكم من جديد مستمعي طريق الحرير ومع فقرتنا الثقافية، واليوم نتحدث عن اكتشاف ممر سفلي يرجع إلى ما قبل التاريخ في شمال الصين. أعلن معهد بحوث الآثار الثقافية وعلوم الآثار بمنطقة منغوليا بشمالي الصين اكتشاف أطلال ممر سفلي يرجع إلى ما قبل التاريخ بالمنطقة. ويقع الممر السفلي في موقع مدينة حجرية قديمة بمحافظة تشينغي شويخي الحالية في منغوليا الداخلية، حيث اكتشف معه أكثر من 20 من الأطلال بما فيها بوابات للمدينة وأسوار وأسس للمباني ومقابر وقطع من اليشم وفخار وأدوات من العظام. وينتمي موقع المدينة الحجرية القديمة الذي تبلغ مساحتها حوالي 1.38 مليون متر مربع إلى ثقافة لونغشان، وهي حضارة تعود إلى أواخر العصر الحجري الحديث في الروافد الوسطى والدنيا للنهر الأصفر. ويقع الممر الطويل والضيق إلى عمق من 5 إلى 6 أمتار تحت الأرض، حيث يبلغ عرضه من متر إلى 3 أمتار وارتفاعه مترين، ويربط الممر المدينة القديمة من الداخل والخارج. وقال الباحثون إن هذه الاكتشافات تتسم بقيمة هامة للدراسات الثقافية لعصور ما قبل التاريخ وأصول الحضارة في المناطق الشمالية بالصين. وفي الثقافة أيضاً نتحدث عن الجديد في الصالون الأول لفن الخزف بتنظيم قطاع الفنون التشكيلية. في إطار استراتيجية قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة التي تبناها مؤخراً باستحداث عدد من الأحداث الفنية النوعية، والتي بدأها بصالون النحت وصالون الجرافيك وصالون الفن المعاصر لمجال التجهيز في الفراغ، وأعلن قطاع الفنون التشكيلية عن استعداده لإقامة الصالون الأول لفن الخزف بقصر الفنون. وقد أصدر دكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية قراراً بتولي الفنانة التشكيلية الدكتورة زينب سالم مهمة القوميسير العام لهذه الدورة التأسيسية، والتي أكدت أنها خطوة هامة جداً جاءت بعد توقف بينالي الخزف الدولي الذي كان يعد حدثاً هاماً لفناني هذا المجال، وكان فرصة جيدة لتقديم إبداعاتهم من أفكار وتقنيات حديثة. كما أشارت الفنانة زينب سالم أنها ستوجه الدعوة للمشاركة في هذه الدورة التأسيسية لفنانين فاعلين ومتواجدين بشكل دائم في الأحداث الفنية مع مراعاة تمثيل جميع الأجيال. وصلنا مستمعينا لنهاية فقرتنا الثقافية، والتي نتمنى أن تكون نالت إعجابكم. وبهذا أعزائنا المستمعين نكون قد وصلنا معكم لنهاية حلقتنا اليوم من طريق الحرير، والذي يأتيكم بالتعاون مع إذاعة الصين الدولية.
وإلى اللقاء وحلقة جديدة من طريق الحرير.
كان معكم في هذه الحلقة
إيمان مصطفى
ومحمد العربي،
رئيس التحرير
هبة رجب،
فريق الإعداد ولاء العقاد
ومنى حسن،
إخراج
وليد إمام،
هندسة الصوت
كريم سيد.